بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأحبة في الله، يسر تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم دروس الدورة العلمية الثانية لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم ابن عبد الله الخضير، والتي ألقيت بجامع الإمام محمد ابن عبد الوهاب بمدينة الرياض، وذلك في الفترة من 21 من شهر جمادى الأولى إلى 3 من شهر جمادى الآخر لعام 1427 من الهجرة النبوية. والآن نترككم مع شرح مقدمة صحيح مسلم رحمه الله تعالى.
ولا تقع في عرضه إلا عند الحاجة إلى التصريح، وهكذا مع الإنسان احتاط لنفسه. قال: لو كان ثقة لرأيته في كتبي، فدل على أن من يخرج له الإمام مالك أنه ثقة عنده وعند من يقلده، يعني عند المالكية. قال: وحدثني الفضل بن سهل قال حدثني يحيى بن معين قال حدثنا حجاج قال حدثنا ابن أبي ذئب عن شرحبيل بن سعد، وكان متهما. وعرفنا متى اتهم الراوي بالكذب، أنه إذا اشتهر عنه في كلامه العادي، اشتهر عنه أنه يكذب في كلامه العادي، أو جاء حديث مخالف للقواعد العامة ولروايات الثقات، ومع ذلك لا يروى إلا عن طريقه هو. قال: وحدثني محمد بن عبد الله بن قهزاد قال حدثنا أبا إسحاق الطالقاني يقول: سمعت ابن المبارك يقول: لو خيرت بين أن أدخل الجنة وبين أن ألقى عبد الله بن محرر لاخترت أن ألقاه ثم أدخل الجنة، فلما رأيته كانت بعرة أحب إلي منه. يعني من اهتم بشيء مثل ابن المبارك وعنايته بالرواية، أو شخص له اهتمام سواء كان في أمر من أمور الدنيا أو في أمر من أمور الآخرة، والله جل وعلا يقول: إن سعيكم لشتى، له عناية بقراءة القرآن، يتمنى أن يقرأ القرآن بعد وفاته في البرزخ وفي الجنة، ومن له عناية بالصلاة، من له عناية بالصحيح يستمر، يتمنى أن يستمر هذا له عناية بالرواية، يتمنى أن يلقى هذا الراوي، لأنه يسمع عنه أحاديث لا توجد عند غيره فيتمنى أن يلقاه. وبعض الناس في أمور دنياه يتمنى أن تستمر هذه الأمور في الآخرة، بعض الناس يتمنى الإبل في الآخرة لأنه مفتون بالإبل، بعض الناس يتمنى سيارات، وبعضهم يتمنى أن توجد هذه في الجنة، ومعلوم أن فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين، لكن التكاليف مرفوعة كما هو معلوم. قال: لاخترت أن ألقاه ثم أدخل الجنة، فلما رأيته كانت بعرة أحب إلي منه. بعرة رجيع الغنم والإبل والحمر، هذه هي البعر. وحدثني الفضل بن سهل حدثنا وليد بن صالح قال حدثنا وليد بن صالح قال قال عبيد الله بن عمرو قال زيد، يعني ابن أبي أنيسة: لا تأخذوا عن أخي، يعني أخاه يحيى ابن أبي أنيسة، فقد كان كذابا كما قال عبيد الله بن عمرو. قال حدثني أحمد، على ما سيأتي، حدثني أحمد بن إبراهيم الدورقي قال حدثني عبد السلام الوابصي، يعني من الناس اللي وابصة بن معبد الصحابي المعروف الوابصي، قال حدثني عبد الله بن جعفر الرقي عن عبيد الله بن عمرو قال كان يحيى بن أبي أنيسة كذابا، وهو أخو زيد الذي تقدم ذكره. قال بعد ذلك: حدثني أحمد بن إبراهيم قال حدثنا سليمان بن حرب عن حماد بن زيد قال ذكر فرقد بن يعقوب السبخي من عباد التابعين، لكنه ليس بصاحب حديث، ليس بصاحب حديث، فلا يؤخذ عنه الحديث مضعف، بل ذكر في أضعف الأسانيد، لكنه من حيث الديانة دين، وليس بكذاب، لكنه ممن غفل عن هذا العلم فضعف بسبب ذلك. فقال: إن فرقدا ليس صاحب حديث. ثم قال: وحدثني عبد الرحمن ابن بشر العبدي قال سمعت يحيى بن سعيد القطان ذكر عنده محمد بن عبد الله بن عبيد بن عمير الليثي فضعفه جدا، فقيل ليحيى: أضعف من يعقوب بن عطاء؟ قال: نعم، فهم يضعفون على سبيل الاستقلال، ويضعفون أيضا ويوثقون على سبيل المقارنة، يعني يقارنون الرواة بعضهم ببعض، وذلك ينفع عند الترجيح بين الروايات. قال: نعم. ثم قال: ما كنت أرى أن أحدا يروي عن محمد بن عبد الله بن عبيد بن عمير، يعني ما كنت أظن أن أحد يروي عنه ويخفى أمره عليه. قال: حدثني بشر بن الحكم قال: سمعت يحيى بن سعيد القطان ضعف حكيم بن جبير وعبد الأعلى، وضعف يحيى موسى بن دينار، هذا هو الصواب كما قال الشراح وجزموا به وقطعوا به. وفي مثل هذه الحالة إذا وجد في الأصل مما يظن أنه من النسخ، مما يوجد في بعض النسخ دون بعض، هذا يكتب الصواب ويشار إلى الخطأ، أن فيه خطأ في الحاشية. لكن إذا وجد في جميع الأصول كما هنا، من أهل العلم من يقول يكتب على الخطأ ولا يتصرف فيه وينبه على الصواب في الحاشية، ومنهم من يقول إذا كان الخطأ مقطوعا به يصحح في الصلب ويبين في الحاشية أنه يوجد في الأصول كذا. وضعف يحيى موسى ابن دينار قال: حديثه ريح، يعني لا شيء. الريح هل تستطيع أن تمسك منها بشيء؟ لا، إنما هي ريح ما تمسك منها بشيء. ولذا قالوا عن مراسيل الحسن أنها شبه الريح، وأحاديث موسى بن دينار ريح. وضعف موسى ابن دهقان وعيسى بن أبي عيسى المدني قال: وسمعت الحسن بن عيسى يقول: قال لي ابن المبارك: إذا قدمت على جرير، جرير ابن عبد الحميد ولا من؟ نعم، هو الظاهر أنه ابن عبد الحميد، إذا قدمت على جرير فاكتب علمه كله، كل من يروي عنه من رواة اكتبه إلا حديث ثلاثة، لا تكتب حديث عبيدة بن معتب والسري ابن إسماعيل ومحمد ابن سالم، والسري مذكور أيضا في أضعاف الأسانيد، ومحمد ابن سالم السري هكذا ينطق، أبسري ولا لا سري، السري إيش في الأصل تحت كسرية، منهم من يقول أن المراد به عيسى والسري هو السيد، أو السري الجدول الصغير من الماء الذي تشرب منه. وعلى كل حال هذا نطقه، السري يعني السيد في الأصل، وجمعه سرات، لا يصلح الناس فوضى، لا سرات له ولا سرات إذا جهالهم سال. والسري ابن إسماعيل ومحمد بن سالم قال مسلم، الآن المسلم رحمه الله ذكر أمثلة، ومن أراد الاستزادة والإفاضة في ذلك فكتب الرجال مبسوطة، يعني كتاب التاريخ للإمام البخاري مملوء بالرواة، وجرح التعديل لابن أبي حاتم مشحون، والثقات ابن حبان والمجروحين الكامل لابن عدي تفرأ عنه، والكمال وما تفرأ عنه، كتب مبسوطة ومختصرة، والكلام في الرواة كثير. الكلام في الرواة يعني لو أن طالب العلم يعنى بهذا الباب فات كثيرا، لا سيما الرواة المكثرين من الرواية يستفيد. وبالنسبة لمعرفة الرواة بطرق، فإما أن يحفظ كتاب مختصر من المختصرات وهذا نافع، لكنه فيه صعوبة مثل التقريب، لكن فيه صعوبة، أو يجعل التقريب محور بحث، يأتي مثل ما قلنا في كتب الفقه، يأتي للتقريب وينظر في حكم الحافظ عليه ضعيف، يراجع الكتب المطولة ماذا قال أهل العلم، يوازن بين أقوالهم على ضوء القواعد التي تعلمها في تعارض الجرح والتعديل، ثم بعد ذلك يتحرر له القول الراجح، ويرسخ في ذهنه هذا الراوي وما قيل به. والعلم يحتاج ترى إلى تعب مشقة، ما يلزم أن تنتهي بسنة من كتب الرجال، لا، كما قلنا في كتب متون السنة وطريقة التفقه وغيره. ولا يعني أن الإنسان يضمن أنه يكمل هذه الكتب، لا، يكفيه أنه يموت وهو طالب علم مواصل لا ينقطع، لأن مثل هذه الطرق تضمن له المواصلة والاستمرار، مشاريع طويلة المدى. أما إذا بدأ بمشروع أن ينتهي بشهر أو شهرين ثم يحتاج إلى شهرين ثلاثة يستأنف موضوع ثاني ينقطع، إذا مسك مثل هذه المشاريع طويلة المدى استفاد. فهذه طريقة لدراسة كتب الرجال، إما أن يحفظ أو يعاني الكتب بمراجعة أصولها أو يقرأ في الشروح، شروح كتب السنة. يعني من يقرأ في إرشاد الساري مثلا ما ينتهي من إرشاد الساري إلا ورواة البخاري في ذهنه، لأنه يكرر الكلام في الرواة وضبطهم في كل مناسبة، فبهذه الطريقة يثبت عنده قدر كبير من الرواة. ويقبح بطالب العلم أن لا يعرف من أحوال الرواة شيئا، وهذا موجود، أو يصحف أسماء الرواة وألقابهم، هذا قبيح جدا. وقد سمعت بعض الكبار يقرأ سلمة ابن كهبل، يعني يصلح أن يسمع هذا اللفظ من طالب علم، فضلا عن كونه من تقدمت بهم السن في طلب العلم. سلمة ابن كهبل، ممكن يجي من يسمعه يحرف كمبل بعد. فهذه مشكلة، لابد من العناية بجميع فروع المعرفة مما يتعلق بالعلم الشرعي. قال مسلم: وأشباه ما ذكرنا من كلام أهل العلم في متهم رواة الحديث وأخبارهم عن معايبهم كثير يطول الكتاب بذكره. لأنه إذا أراد أن يستقصي إذا أراد أن يستقصي يلزمه أن يكتب كل كتب الرجال، لا سيما ما لا تكرار فيه. فلو اقتصر على تهذيب الكمال المطبوع في 35 مجلدا لا شك أن هذا بطول الكتاب، يطول الكتاب جدا، فضلا عن أن يكتب التاريخ الكبير والجرح والتعديل والكامل والكمال وما تبرع عنهما، تحتاج إلى كتب متخصصة. وبإمكان طالب العلم وهو يتمرن على حفظ الأسانيد والمتون أن يراجع كتب الرجال وهو يقرأ في صحيح مسلم، يعني مثل الرجال اللي مروا علينا، لو أن الإنسان ينشرهم يراجع فيهم كتب الرجال وما قيل فيهم يستفيد فائدة عظيمة. يطول الكتاب بذكره على استقصائه بما ذكرنا كفاية، يعني أمثلة تكفي، كفاية لمن تفهم وعقل مذهب القوم فيما قالوا من ذلك وبينوا، وإنما ألزموا أنفسهم الكشف عن معايب رواة الحديث وناقل الأخبار، وأفتوا بذلك حين سئلوا لما فيه من عظيم الخطر، إذ الأخبار في أمر الدين إنما تأتي بتحليل أو تحريم أو أمر أو نهي أو ترغيب أو ترهيب، فإذا كان الراوي لها ليس بمعدن للصدق والأمانة، ثم أقدم على الرواية عنه من قد عرفه ولم يبين ما فيه لغيره ممن جهل معرفته كان آثما بفعله ذلك غاشا لعوام المسلمين. كلام الإمام مسلم في غاية الوضوح، لأن هؤلاء يرون أخبار، وهذه الأخبار فيها أحكام، إذا لم تبين أحوالهم انتشرت أخبارهم وأخذت عنهم وعمل بمضمونها وما يستنبط منها، فالذي يعرف ولا يبين لا شك أنه غاش للأمة. كان آثما بفعله ذلك غاشا لعوام المسلمين، إذ لا يؤمن على بعض من سمع تلك الأخبار أن يستعملها ويستعمل بعضها، ولعلها أو أكثرها أكاذيب لا أصل لها، مع أن الأخبار الصحاح. يعني الإنسان قد يقول أننا نجمع هذه الأحاديث ونعمل بها في الترغيب والفضائل أو نبحث عما يقويها، العمر ينقطع عن احتواء واستيعاب ما صح من الأخبار. يعني لو إنسان يقتصر على القرآن والصحيح وما صح من السنة، يعني العمر قد لا يستوعب هذا، فكيف يضيع العمر بأخبار ضعيفة ورواة هلكة عله أن يجد لها ما يرقيها، ولعلها وأكثرها أكاذيب لا أصل لها، مع أن الأخبار الصحاح من رواية الثقات وأهل القناعة، يعني الذين يقنع بهم، الذين هم مقنع من قبل أئمة الشام وأهل القناعة، أكثر من أن يضطر إلى نقل من ليس بثقة ولا مقنع. يعني في القرآن وما صح من السنة وثبت من السنة كفاية، ولا أحسب كثيرا ممن يعرج من الناس على ما وصفنا من هذه الأحاديث الضعاف والأسانيد المجهولة ويعتد بروايتها بعد معرفته بما فيها من التوهن والضعف، إلا أن الذي يحمله على روايتها والاعتداد بها والاعتداد بها إرادة التكثر بذلك عند العوام، ولا أن يقال ولأن يقال ولكي يقال ما أكثر ما جمع فلان، ما أكثر ما جمع فلان، يعني فلان ألف موسوعة في السنة تبلغ 50 مجلد 60 مجلد، ويكون مع ذلك حاطب العلم فيها الصحيح والضعيف والموضوع والواهي ولا يبين، هذا ليقال أنه ألف هذه الموسوعة. ولا شك إن كان هذا هدف فإنها حقيقة مرة، ومن يكن ليقول الناس يطلبه أخسر بصفقته في موقف الندم. ولأن يقال ما أكثر ما جمع فلان من الحديث وألف من العدد، ومن ذهب في العلم هذا المذهب وسلك هذا الطريق فلا نصيب له فيه، لأن العلم ما نفع وهذا يضر. إذا كان ليقال فهذا من الثلاثة الذين هم أول من سعر بهم النار، يؤتى بالعالم يقول ها ما فعلت؟ قال تعلمت وعلمت، قال كذبت إنما تعلمت وعلمت، ليقال عالم صلى الله السلامة والعافية، وسلك هذا الطريق فلا نصيب له فيه، وكان بأن يسمى جاهلا أولى من أن ينسب إلى علم. نعم، العلم الذي يضر لا شك أن الجهل أفضل منه. والحافظ الذهبي رحمه الله يقول إن العيش خلف أذناب البقر خير من علم كعلم ابن عربي ونحوه. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تضر الأخوان، الآن عندنا بقي في صحيح مسلم درسين، وبقي في الألفية ثلاثة، بقي في مسلم درسان وفي الألفية ثلاثة، فإن رأيت أن نجعل درسي مسلم في الفجر غدا وبعده لنكمل الكلام على السند المعنعن، ويحتاج إلى شيء من البسط، يعني لا يكفي ساعة، ويكون استقلالا صحيح مسلم الفجر، وثلاثة الأيام الباقية اليوم وغدا وبعده لدروس الألفية، إن رأيتم هذا علشان تكون الأمور منضبطة، لأن نأخذ شيء من الألفية لا يكمل وشيء من مسلم لا يكمل، على سبيل الاستقلال نقسم قسمة مناسبة وواضحة، فالأمر إليكم. وإن أردتم من نستمر في الدرسين في الفجر اليوم وغدا، نأخذ من الألفية نصيب يعني ثلثي الباقي ويبقى ثلث، ونأخذ من مسلم درسي المعنعن، وإن احتاجنا إلى مزيد من الوقت أضفنا، يعني زدنا لنا ربع ساعة أو نصف ساعة، ولا يبقى عندنا إلا مغرب واحد لنكمل به درس الألفية، فالأمر إليكم. والعصر يبقى لابن ماجه، أو تريدون أن يمشي الجدول على ما هو عليه والباقي يشاف لوقت ثاني، أيهما أفضل؟ يعني هل خرج أحد من رواد الألفية قبل ابن مسلم بحيث يخفى عليه هذا الأمر؟ وله حق أن يراعى. نعم، أنا أقول القسمة المناسبة مثلا أن يكون السند معنا غدا وبعده الفجر، ولا ألفية لأنه ما بقي إلا يومين، والألفية بقي ثلاث دروس، بقي لها ثلاث دروس، فتكون المغرب اليوم وغدا وبعده، هذه قسمة واضحة ومتميزة بالنسبة لما بقي درس مسلمين. أو نقول نأخذ نصيبنا من الألفية ونأخذ مسلم وينتهي مسلم غدا وبعده، ولو مدينا الوقت قليلا، والألفية يبقى لها درس واحد، نشوف لها يعني إما مغرب الخميس أو عصر الجمعة اللي تروم. كيف؟ إيه، لكن من يضمن أن ما فيه أحد من رواد الألفية خرج بعد نهاية درسه؟ ها؟ إيه، لا محق، لابد من مراعاته. لا هي القسمة ما بدأت اليوم، لأن عندنا ثلاث مغارب وثلاثة دروس في الألفية، وعندنا يومين الصبح مناسبة جدا للسند المعنى، فإما بدأنا من الغد ما نفع. على كل حال بيبقى درس في الألفية ما أن يكون مغرب الخميس أو عصر الجمعة، نتفق عليه إن شاء الله تعالى، ويبقى الجدول على ما هو عليه. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وقد تكلم بعض منتحل الحديث من أهل عصرنا في تصحيح الأسانيد وتسقيمها بقول لو ضربنا عن حكايته وذكر فساده صفحا لكان
ضربنا، يعني في هذا في الأصول الصحيحة ضربنا كذا، والأكثر أكثر الأصول الموثقة العتيقة أضربنا يعني كففنا وأعرضنا عن ذكر هذا القول وحكايته. نعم،
بقول لو مرضنا عن حكايته وذكر فساده صفحا لكان رأيا متينا ومذهبا صحيحا.
متينا يعني قويا، كان رأيا قويا، لأن ترك القول الضعيف لا شك أنه إماتة له وإخماد له، وذكره والرد عليه فيه شهر له ولصاحبه. ولذا بعض الكتاب بعضهم يقصد أن يكتب الخطأ ليرد عليه فيشتهر، فمثل هذا لا يستحق الرد عليه. نعم.
إذ الإعراض عن القول المطرح أحران إماتته وإخمال ذكر قائله، وأجدر أن لا يكون
يعني إسقاط هذا القائل إنما يكون بإسقاط قوله وإخماله وإماتته وعدم ذكره وشهره. نعم.
وأجدر أن لا يكون ذلك تنبيها للجهال عليه، غير أننا لما تخوفنا من شرور العواقب واغترار الجهلة بمحدثات الأمور وإسراعهم إلى اعتقاد خطأ المخطئين والأقوال الساقطة عند العلماء.
نعم، هذا لا شك أن القلوب تنقاد لمثل هذه الأخطاء، لأن فيها مخالفة وفيها شيء من التجديد وفيها خروج عن المألوف، فتجد الناس يتداولون هذه الأقوال وقد يقتنع بها بعض الناس. نعم.
رأينا الكشف عن فساد قوله ورد مقالته بقدر ما يليق بها من الرد أجدى على
أجدى يعني أنفع. نعم.
أجدى على الأنام وأحمد للعاقبة إن شاء الله. وزعم القائل الذي افتتحنا الكلام على الحكاية عن قوله والإخبار عن سوء رويته أن كل
يعني فكره سوء فكره الذي أبداه للناس. نعم. ما هذا القول الذي قاله هذا الذي لا يستحق أن يرد عليه، ومن القائل؟ نعم.
والإخبار عن سوء رويته أن كل إسناد
هذا القول أن كل إسناد لحديث هذا هو القول. نعم.
أن كل إسناد لحديث فيه فلان عن فلان، وقد أحاط العلم بأنهما قد كانا في أصل واحد، وجائز أن يكون الحديث الذي روى الراوي عن من روى عنه قد سمعه منه وشافهه به، غير أنه لا نعلم له منه سماعا، ولم نجد في شيء من الروايات أنهما التقيا قط أو تشافها بحديث، أن الحجة لا تقوم عنده بكل خبر جاء هذا المجيء، حتى يكون عنده العلم بأنهما قد اجتمعا من دهرهما مرة فصاعدا.
نعم. ماذا هو القول؟ القول أن ما يروى بفلان عن فلان يعني بالعنعنة، والراوي والمروي عنه قد جمعهما عصر واحد يعني تعاصرا، وإن كنا لا نعلم أنهما قد التقيا أو سمع أحدهما من الآخر. هذا المدعي صاحب المقالة التي يرد عليها الإمام مسلم يقول لا نحمله على الاتصال حتى يثبت لنا أنه لقيه ولو مرة واحدة، حتى يثبت أنه لقيه ولو مرة واحدة، حتى يكون عنده العلم بأنهما قد اجتمعا من دهرهما مرة فصاعدا. نعم.
أن الحجة لا تقوم عنده بكل خبر جاء هذا المجيء حتى يكون عنده العلم بأنهما
بعض النسخ حين يكون بدل حتى. نعم.
حتى يكون عنده العلم بأنهما قد اجتمعا من دهرهما مرة فصاعدا، أو تشافها بالحديث بينهما، أو يرد خبر فيه بيان اجتماعهما وتلاقيهما مرة من دهرهما فما فوقها، فإن لم يكن عنده علم ذلك ولم تأتي رواية صحيحة تخبر أن هذا الراوي عن صاحبه قد لقيه مرة وسمع منه شيئا، لم يكن في نقله الخبر عن من روى عنه ذلك، والأمر كما وصفنا حجة وكان الخبر عنده موقوفا حتى يرد عليه سماعه منه لشيء من الحديث قل أو كثر في رواية مثل ما ورد. وهذا القول يرحمك الله في الطعن في الأسانيد قول مخترع مستحدث غير مسبوق صاحبه إليه ولا مساعد له من أهل العلم عليه، وذلك أن القول الشائع المتفق عليه بين أهل العلم بالأخبار والروايات قديما وحديثا أن كل رجل ثقة روى عن مثله حديثا وجائز ممكن له لقاؤه والسماع منه لكونهما جميعا كانا في عصر واحد، وإن لم يأتي في خبر قط أنهما اجتمعا ولا تشافعا بكلام فالرواية ثابتة والحجة بها لازمة، إلا أن يكون هناك دلالة بينة أن هذا الراوي لم يلق من روى عنه أو لم يسمع منه شيئا. فأما والأمر مبهم على الإمكان الذي فسرنا فالرواية على السماع أبدا حتى تكون الدلالة التي بينا.
يعني رأي الإمام مسلم في هذه المسألة واضح، وهو أنه إذا تعاصر الراوي ومن روى عنه وأمكن لقاؤهما، يعني ما يتعذر لقاؤهما واحد بأقصى المشرق والثاني بأقصى المغرب ولم يذكر أن المغربي رحل إلى المشرق أو المشرقي رحل إلى المغرب، يعني مع إمكان اللقاء فإن مسلما يحمله على الاتصال ونقل عليه الاتفاق، وأن من اشترط ثبوت اللقاء لم يسبق إلى هذا القول وأنه قول مستحدث. فإذا عرفنا هذا القول فمن القائل به؟ الإمام مسلم شدد وأن هذا خطأ وأنه قول منتحل ووصفه بأوصاف أن القول مخترع، يعني مبتدع مستحدث غير مسبوق إليه، وأنه لو أضرب عنه لكان أحرى لإماتته وإماتة قائله. الشراح يقولون المراد الإمام البخاري وعلي بن المديني، لأنهما هما اللذان عرف عنهما هذا القول، وبعضهم يستبعد أن يكون القائل البخاري أو علي بن المديني ومسلم تلميذ البخاري وخريجه، حتى قال الدارقطني للبخاري ما راح مسلم ولا جاء وعليه يعول في تعليل الأحاديث، فكيف يتكلم في حقه بهذا الأسلوب؟ فمنهم من قال إن الحق أحب إلى مسلم من البخاري، وأن الإنسان إذا أخطأ يرد عليه كائنا من كان، هذا ذكره بعض الشراح. ومنهم من جنح إلى أن القائل غير البخاري وأن البخاري لا يشترط اللقاء. وأقول المستفيض عن الإمام البخاري أنه يشترط اللقاء، وأنه هو اللائق بتحريه والمردود عليه غير البخاري كيف يكون البخاري يرى هذا الرأي ويرد على غيره؟ نعم متصور هذا، لأن البخاري حينما يشترط الدافع له على هذا الشرط التحري للسنة، التحري والتثبت، وإذا استغل أحد هذا التحري وهذا التثبت ورد السنة بهذا التحري، لأن بعض الأقوال التي تصدر من أهل التثبت والتحري من أهل الورع يستغلها بعض الناس في ترويج الأفكار التي يريدون ترويجها، ويمررون أقوالهم من خلال أقوال الأئمة. فالإمام البخاري عرف بالتحري، عرف بالتثبت، ولائق به أن يشترط هذا الشرط. ولنعلم جميعا أن الشرط عند أهل العلم وشروط الأئمة متفاوتة، وشرط مسلم أنزل من شرط البخاري، وشرط أبي داود أنزل من شرط مسلم، فهل معناه أن الشرط عندهم كالشرط عند اللغويين أو الفقهاء يترتب عليه وجود المشروط وصحة المشروط، أو أن الشرط هو واقح الكتاب الذي ألفه. شرط البخاري في صحيحه هو واقع الكتاب، واقع الأحاديث في هذا الكتاب. شرط مسلم هو واقع أحاديث هذا الكتاب. شرط أبي داود هو الواقع. هل يعني أن أبا داود إذا تساهل في بعض الرواة نعم أنه لا يدخل في كتابه، يعني إذا اشترط شرط مثلا لا يدخل في كتابه ما خالف هذا الشرط؟ شرط أبي داود في كتابه، اشترط شرط في كتابه، هل معنى هذا أن كتابه خلى عن جميع ما لم ينطبق عليه الشرط؟ لكن الواقع هذا. والشرط من الذي ذكر هذا الشرط؟ الذي ذكره هذا الذي سبر الكتاب واستقرأ على الكتاب. ولا يراد بالشرط عند أهل العلم، لا يراد بالشرط عند أهل العلم شرط الكتب أنها هي التي يترتب عليها الإثبات والنفي كشروط اللغويين أو شروط الفقهاء، إنما شرطه واقعه، شرطه واقعه. يعني أخذ شرط أبي داود من واقع كتابه، أخذ شرط الترمذي من واقع كتابه، أخذ شرط النسائي من وهكذا. لا أنه اشترط أن ما لا يشتمل على هذه الأمور لا أدخله في كتابي، لكن الاستقراء، الاستقراء وقد يكون تاما وقد يكون ناقصا بين فيه كشروط الأئمة الخمسة أو شروط الأئمة الستة، الخمسة الحازمي والستة لابن طاهر وغيرهم كتب الشروط. يعني لما اختلفوا في شرط الحاكم، شرط الصحيح عند الحاكم، شرط البخاري عند الحاكم، شرط مسلم عند الحاكم، اختلف اختلاف كبير. والشرط الذي يترتب عليه الإثبات والنفي يختلف فيه ولا ما يختلف فيه؟ لا ينبغي أن يختلف فيه، لأن ضبطه في غاية الأهمية، مثل شروط الصلاة. يعني يصلح أن نقول الصلاة شروط ويستنبطها كل إنسان من صلاته، أو أن العلماء بينوها وضبطوها بحيث لو اختل شرط من هذه الشروط بطلت الصلاة؟ يعني لو طبقنا شرط البخاري على صحيحه هل نقول أن جميع الأحاديث في صحيح البخاري في هذا الشرط؟ يعني وجود هذا الشرط في الصحيح يعني من واقع الكتاب أخذ، قد يكون الاستقراء تام وقد يكون ناقص. ولذا تجدون بعض النزاع في الشروط كبير بين أهل العلم، وما ذكره ابن طاهر يختلف اختلاف كبير عما ذكره الحازمي. فليس معنى الشرط عند أهل الحديث، ليس معنى الشرط عند أهل الحديث أنه يدور عليه القبول والرد، هذا في الجملة. لكن هل الإمام البخاري يشترط اللقاء بالفعل أو لا يشترط؟ هذا هو المنقول عنه وهو المستفيد. وهل هذا شرط له في أصل الصحة أو في كتابه فقط؟ لأنه قد يصحح خارج كتابه ما هو دون أحاديثه في كتابه، يصحح فيما ينقل عنه، صح أحاديث ينقل الترمذي عنه تصحيحه وهي أقل في مستواه من أحاديث الكتاب، فشرطه في الكتاب أعظم. فإثبات اللقاء هو شرط الإمام البخاري وعلي بن المدين، واستفاض هذا الأمر عنهما، وهو اللائق بتحريهما. فإذا رد الإمام مسلم على هذا القول لا يرد به على الإمام البخاري، لأنه يعرف القصد، يعرف القصد، وأن القصد حماية السنة وحفظ السنة، ليس المراد به إضاعة السنة كما يذكر هو. لكن قد يتشبث بهذا القول مبتدع يريد أن يرد السنة، لأن مسألة إثبات سند معان عن أن فلان لقي فلان دونه خرط القتاد، يعني ممن جاء بعد دونه خرط القتاد، لا يمكن أن يطبقه إلا الأئمة الكبار. فإذا طولبنا بمثل هذا عجزنا. فإذا أراد أحد أن يستغل هذا القول الذي هو التحري في رد السنة يقول لك لا يا أخي البخاري يرى اللقاء، أثبت لي أن هذا لقي هذا، أثبت كما ذكر مسلم رحمه الله من في المقدمة فيما سيأتي إن شاء الله تعالى. فالذي يستغل مثل هذا التحري وهذا التثبت لإشاعة بدعته ورد النصوص بهذه الطريقة، هذا يرد عليه ويشدد عليه. نظير ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه رد خبر الاستئذان من أبي موسى، استأذن أبو موسى 3 مرات ثم انصرف، فدعاه عمر قال لماذا انصرفت؟ قال لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال فليستأذن ثلاثا، قال حتى تأتي بشاهد. عمر ما يقبل خبر الواحد أو يتحرى للسنة حتى يأتي له من يشهد له. فجاء أبو سعيد فشهد له فقبله عمر. المعتزلة الذين قالوا لا يقبل خبر الواحد وإنما لا بد من العدد، يرد عليهم ولا ما يرد عليهم؟ يعني المقتضى قولهم غرائب الصحيح عن حديث الأعمال بالنية مردود، مقتضى قول المعتزلة، والغرائب في الصحيح كثيرة فكلها مردود. هل يرد على المعتزلة ولا ما يرد عليهم؟ يرد على الجبائي ويرد على أبي الحسين البصري وغيرهم من المعتزلة الذين يقولون بهذا القول، يرد عليهم ويشنع عليهم لأن قصدهم رد السنة. وهل بردنا عليهم نرد على عمر ولا نرد عليهم هم الذين استغلوا قول عمر رضي الله عنه في رد السنة؟ نعم نرد عليهم لا نرد على عمر. قد يقول قائل أنكم تكيلون مكيالين، اللي وافقكم تقولون هذا يحتاط واللي ما يوافقكم تقولون برد السنة. نقول هذا الواقع، يعني أبو الحسين البصري وباشم الجبائي وغيرهم من أئمة المعتزلة وكبارهم الذين يردون الأخبار الصحيحة الثابتة التي اتفق أهل العلم على قبولها مثل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أو هذا المخترع هذا الذي يريد أن يرد السنة تذرعا باحتياط البخاري؟ لأن الإنسان قد يرتكب في نفسه عزيمة لكن لا يفرضها على غيره، فإذا ارتكب هذه العزيمة لا يلتزم بلوازمها، ولذا لا يمكن أن يتشبث به أحد، ونظائر ذلك كثيرة جدا. ولذلك تجدون المفتونين من الكتاب وقبلهم المستشرقون يبحثون في الكتب، فأي مسألة يظن بها أنها تخدمهم يشهرونها ويشيدون بقائلها لأنها تخدمهم. فاستغلال أقوال أهل العلم من قبل بعض المفتونين أو بعض من يريد هدم السنة لا بد أن يشن عليه ويشد عليه في الرد. وين؟ وكان الخبر عنده موقوفا، يعني يتوقف فيه، يتوقف فيه موقوفا، يعني يتوقف فيه حتى نطلع على أنه لقيه. نعم لا ما يلزم، لكن لا بد أن نقول هذا الكلام. هو يرد على مبتدع مخترع، هو يرد على مبتدع مخترع قول مخترع مستحدث غير مسبوق. نعم نعم بهذا القصد لرد السنة مخترع، لكن للاحتياط للسنة غير مخترع، مثل ما قلنا في الرد على أبي الحسين البصري. يعني المبتدعة مثل المعتزلة مثلا قولهم بدعة في رد أخبار الآحاد، كتب السنة وأخبار المستفيضة عن النبي عليه الصلاة والسلام في رسائله وغيرها تثبت بما لا مرية فيه قبول خبر الشخص الواحد، وأنه يعتمد عليه ويعول عليه وتثبت به الأحكام. وأولئك المبتدعة يردون تعويلا على القصة التي حصلت من عمر رضي الله عنه. نعم ما أذكر واحد وما روى ولا روى عن الشافعي. الأخوان المسألة المسلم يجل البخاري ما عندنا إشكال، والذي يريد أن ينفي أن يكون هذا قول البخاري من خلال كلام مسلم لا شك أن هذا ظاهر في كلامه، لكن ما الذي يمنع أن يكون البخاري استفاض عنه هذا القول وهو اللائق بتحريه؟ نعم هو اللائق بتحريه، استفاض استفاضة بحيث تكون ملزمة للشخص، لا نستطيع أن نرد هذا القول والأمة أطبقت على نقله عنه. لكن كون البخاري يتحرى، نعم البخاري يتحرى، يعني لو رأيناه في تصرفه في قبول الرواة وفي قبول المرويات شيء ما يخطر على بال، يعني متى يدون الحديث في كتابه؟ لابد أن يثبت عنده ثبوتا لا مجال للتردد فيه. وكم من حديث رده وإسناده على شرطه، وإسناده على شرطه لأنه يتحرى ويتثبت ولا يودع كتاب وحديث إلا وقد صلى ركعتين استخارة، ولقائل أن يقول أثبت أنه يصلي استخارة بعد ويلزم أن نثبت؟ ما يلزم، يعني كالمتواتر تواترا معنويا أن البخاري يحتاط للسنة، يعني يشك في هذا مسلم. إذن كل قول فيه ما يدل على الاحتياط للسنة واستفاض عند أهل العلم أنه قول البخاري ويليق بأصوله مش المعنى، فهذا قول البخاري هو اللائق بتحري. ولذلك لو قلنا أن البخاري لا يشترط اللقاء فإن ما في فرق بين شرط وشرط مسلم، وصحيح البخاري بمنزلة صحيح مسلم، والأمة قاطبة على خلافها. المقصود أن مثل هذا أمر واضح وبين أن البخاري يحتاط للسنة بلا مرية، ومع ذلك قد يستغل هذا الاحتياط، قد يستغل هذا الاحتياط. يعني مثل ما يقال عن شخص يترك كثير من المباحات، قد يستغله من يقول أن فلان يحرم كذا. نعم، ألا يمكن أن يستغل؟ يمكن أن يستغل، هو لا يحرم لكنه احتاط لنفسه، فيمكن أن يستغل مثل هذا الاحتياط. نعم.
فيقال لمخترع هذا القول الذي وصفنا مقالته أو للذاب عنه: قد أعطيت في جملة قولك أن خبر الواحد الثقة عن الواحد الثقة حجة يلزم العمل به، ثم أدخلت فيه الشرط بعد فقلت: حتى نعلم أنهما قد كانا التقيا مرة وصعدا أو سمع منه شيئا، فهل تجد هذا الشرط الذي اشترطته عن أحد يلزم قوله؟ وإلا فهلم دليلا على ما زعمت. فإن ادعى قول أحد من علماء السلف بما زعم من إدخال الشريطة في تثبيت الخبر طولب به، ولن يجد هو ولا غيره إلى إيجاده سبيلا.
الإنسان ملزم بأن يصدق كل خبر يبلغه، يعني إنسان اتخذ منهج شديد وقوي لقبول الأخبار. الأخبار التي دون هذا المستوى لها أناس يقبلونها، لكن ما يمنع أنه إذا احتاط لنفسه أن لا يثرب على غيره، يعني الخبر يثبت عند غيره وتقوم به الحجة ويبلغ الناس من طريق غيرها، لكن أنا ما يمكن يبلغ الناس عني إلا شيء أنا متأكد فيه، ولذا لا يلزمني قبول كل خبر. قد أرد أخبار بعض الثقات، لا يعني أخبار الأحاديث التي أثبتها الأئمة كلا، لكن لو جاءني شخص وقال إن أنا سمعت في إذاعة كذا وهو ثقة عندي، نعم، أنهم قالوا كذا، هل يلزمني أن أقبل هذا الخبر أو أطلب ثاني لكي أتأكد؟ ما يلزمني أن أقبل الخبر من أول واحد، إذا كان منهجي التحري والتثبت أطلب ثاني وقد أطلب ثالث، لكن إذا كنت أثق بهذا الرجل وأصدق خبره من أول وهلة أتحمل غيره، قد أصدقه ويكون أخطأ. والتحري هذا إنما يسلكه من حصل له بعض المواقف، يعني جاءه زيد بن الناس وثقة عنده من طلاب العلم الأخيار وقال إن فلان فعل كذا أو أفتى بكذا، ثم صدقه وذهب ليناقش قال والله ما أفتى، ثم مسألة ثانية وثالثة ورابعة وخامسة قال خلاص لن أقبل خبر واحد ولا خبر اثنين، لا ثلاثة يشهدون أن فلان أفتى بكذا، لأن ما يلزمه بقبول الخبر، فيكون سلك مسلك الاحتياط لنفسه، ولا يمنع أنه لا يثرب على من يقبل أو مسؤولي كل يحمل مسؤوليته. نعم.
وإن هو ادعى فيما زعم دليلا يحتج به قيل له: وما ذاك الدليل؟ فإن قال: قلته لأني وجدت رواة الأخبار قديما وحديثا يروي أحدهم عن الآخر الحديث ولم يعاينه ولا سمع منه شيئا قط، فلما رأيت مستجاز رواية الحديث بينهم هكذا على الإرسال من غير سماع. والمرسل من الروايات في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة. احتجت لما وصفت من العلة إلى البحث عن سماع راوي كل خبر.
يعني يقول لما وجد الإرسال من الثقات أنهم يروون عمن لم يسمعوا منه ولم يلقوه بالعنعنة، يروون وكثير مستفيض عندهم أنهم يروون عمن لم يلقوه ولم يسمعوا منه، فأنا أشترط وأحتاط أن يكون لك لئلا يكون هذا المروي من هذا النوع، وهذا النوع من المرويات فيه إسقاط، إذن هو مرسل، والمرسل من الروايات في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة، ومسلم يوافق على هذا، صاحب التمهيد عنهم نقل ومسلم مصدر الكتاب أصل يعني قبل هذا القول، فكيف يجيب مسلم على مثل هذا رحمه الله تعالى؟ نعم، يقول إن من يفعل مثل هذا الفعل يوصف بالتدليس، والمسألة مفترضة في شخص ما عرف بتدليس. يعني ما حجة من يقول باشتراط اللقاء أننا وجدنا خلائق من يروي عمن لم يلقه ما لم يسمعه منه، والمعاصرة موجودة، وهذا لا شك أن فيه واسطة، وإسقاط الواسطة إرسال، إسقاط الواسطة إرسال، نعم إرسال لكنه خفي، والمرسل ليس بحجة، المرسل الخفي سواء كان المرسل سواء كان خفي أو ظاهر ليس بحجة في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار. يقول مسلم أن الذي يفعل هذا يكون مدلسا، أو المسألة مفترضة في غير مدلس، المسألة مفترضة في غير مدلس. نعم.
والمرسل من الروايات في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة، احتجت لما وصفت من العلة إلى البحث عن سماع راوي كل خبر عن راويه، فإذا أنا هجمت على سماعه منه لأدنى شيء ثبت عندي بذلك جميع ما يروي عنه بعد، فإن عزب عني معرفة ذلك وقفت الخبر. فإن عزب عني معرفة ذلك أوقفت الخبر ولم يكن عندي موضع حجة لإمكان الإرسال فيه.
الجواب من الإمام مسلم. نعم.
فيقال له فإن كانت العلة في تضعيفك الخبر وتركك الاحتجاج به إمكان الإرسال فيه لزمك ألا تثبت إسنادا معنعنا حتى ترى فيه السماع، لزمك ألا تثبت إسنادا معنعنا حتى ترى فيه السماع من أوله إلى آخره، وذلك أن الحديث الوارد علينا بإسناد هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها، فبيقين نعلم أن هشاما قد سمع من أبيه وأن أباه قد سمع من عائشة، كما نعلم أن عائشة قد سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم. وقد يجوز إذا لم يقل هشام في رواية يرويها عن أبيه سمعت أو أخبرني أن يكون بينه وبين أبيه في تلك الرواية إنسان آخر أخبره بها عن أبيه ولم يسمعها هو من أبيه لما أحب أن يرويها مرسلا.
يجوز لما أحب أن يرويها مرسلا، وفي الأصول لما أحب أن يرويها مرسلا. نعم.
لما أحب أن يرويها مرسلا أن يرويها مرسلا ولا يسندها إلى من سمعها منه، وكما يمكن ذلك في هشام عن أبيه فهو أيضا ممكن في أبيه عن عائشة، وكذلك كل إسناد لحديث ليس فيه ذكر سماع بعضهم من بعض، وإن كان قد عرف في الجملة أن كل واحد منهم قد سمع من صاحبه سماعا كثيرا، فجائز لكل واحد منهم أن ينزل في بعض الرواية فيسمع من غيره عنه بعض أحاديثه ثم يرسله عنه أحيانا ولا يسمي من سمع منه، وينشط أحيانا فيسمي الرجل الذي حمل عنه الحديث ويترك الإرسال. وما قلنا من هذا موجود في الحديث مستفيض من فعل ثقات المحدثين.
ما دام هذا الأمر موجودا فإذا لم يثبت اللقاء يقوى الظن بأنه لم يسمع، يعني مش معنى قوة الظن يكون راجح، ما يلزم أن يكون راجح، وإذا ثبت لقاؤه له يقوى الظن بأنه سمعه منه، فلا يعني أنه إذا لم يثبت اللقاء أنه يستحيل أن يكون سمعه منه، لأن المسألة مسألة ثبوت وعدم من حيث النقل لا من حيث الواقع، قد لا نجد ما يثبت أنه لقيه وقد يكون في الواقع أنه قد لقيه لكن ما نقل لنا أنه لقيه، فإذا اشترطنا ثبوت اللقاء ولو مرة واحدة لا شك أن الظن أقوى مما لو لم نشترط اللقاء. يعني إذا لم نشترط اللقاء على رأي مسلم وجاءنا راوي ثقة لم يوصف بتدريس وقال هشام بن عروة عن أبيه، عندنا 80% مثلا، دعونا من هشام لأنه لقي شخص راوي ما ندري هو لقي ولا ما لقي، روى عن ولو غير مدلس روى عن آخر بصيغة عن ولا نعلم أنه لقي. الآن عندنا باعتبار ثقته وبراءته من التدليس 70% أنه روى عنه بلا واسطة، أو 80% أنه روى عنه بلا واسطة، لكن الاحتمال الثاني قوي لأن ما عندنا ما يثبت أنه لقيه، لكن إذا ثبت عندنا أنه لقيه قوي الظن، يعني بدل من ما هو 80-90% أنه سمعه، 90% أنه سمعه منه ولو لم يكن ثبوت السماع منه لهذا الحديث بعينه، لكن قوة الظن أكثر من قوة الظن الغالب في مسألة عدم اشتراط أو عدم ثبوت اللقاء مع إمكانه. وهم يتفقون على أنه إذا لم يمكن اللقاء فالخبر منقطع وعن لا تفيد الاتصال. نعم.
وما قلنا من هذا موجود في الحديث مستفيض من فعل ثقات المحدثين وأئمة أهل العلم، وسنذكر من رواياتهم على الجهات التي ذكرنا عددا يستدل بها على أكثر منها إن شاء الله تعالى. فمن ذلك أن أيوب السختياني وابن السختياني وابن المبارك ووكيان وابن نمير وجماعة غيرهم رووا عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لحله ولحرمه بأطيب ما أجد، فروى هذه الرواية بعينها الليث بن سعد وداود العطار وأبو أسامة وحميد بن الأسود ووهيب بن خالد عن هشام قال أخبرني عثمان بن عروة عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وروى هشام عن أبيه عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تكف يدني إلي رأسه فأرجله وأنا حائض، فرواها بعينها مالك بن أنس عن الزهري عن عروة عن عمرة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
فأدخل عمرة بين عروة وعائشة عن عائشة، ومعلوم أن عروة لقي عائشة، فاللقاء المحقق لا ينفي أن يكون هناك واسطة، فعلى قول مسلم لا نستفيد من اشتراط اللقاء إلا أن نشترط اللقاء في كل حديث والسماع. أما إذا أثبتناه مرة قد يكون يلقاه مرة واحدة ولا يسمع منه شيء، ثم بعد ذلك ينقطع خبره عنه فيكون كمن لم يلقه. نعم.
قال وروى الزهري وصالح بن أبي حسان عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم، فقال يحيى بن أبي كثير في هذا الخبر في القبلة أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن عمر بن عبد العزيز أخبره أن عروة أخبره أن عائشة رضي الله عنها أخبرت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم.
وهؤلاء أربعة من التابعين يروي بعضهم عن بعض، فيحيى بن أبي كثير تابعي صغير وأبو سلمة تابعي كبير يروي عن عمر بن عبد العزيز وهو تابعي صغير، ففي رواية الأكابر عن الأصاغر أخبره أن عروة، يعني لو أن أبا سلمة أسقط عمر بن عبد العزيز والمعاصرة موجودة من يعرف المسقط إلا أن نشترط اللقاء في كل حديث. نعم.
وروى ابن عيينة وغيره عن عمرو بن دينار عن جابر قال أطعمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوم الخيل ونهانا عن لحوم الحمر الأهلية.
اللحوم الحمر فقط ما في أهلية. نعم.
فرواه حماد بن زيد عن عمرو بن محمد بن علي عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا النحو في الروايات كثير يكثر تعداده. وفيما ذكر
الخلاصة في المسألة أن مسلم رحمه الله تعالى يكتفي في السند المعنعن بالمعاصرة ويرد على من يشترط اللقاء، ولا شك أن العمل على كلام مسلم، لأن اشتراط اللقاء بين الرواة كلهم حقيقة من خلال كتب الرجال وما وصل إلينا وبوسائل بحثنا دونه خرط القتاد. يعني لو أردت أن تثبت لقاء كل راوي من الرواة الذين تدرسهم في الأسانيد لمن روى عنه ما استطعت، ويترتب على ذلك التوقف في الأحاديث كلها، كثير في التوقف في كثير من الأحاديث، توقف في كثير من الأحاديث، لأنه في كتب الرجال يقتصرون على أن يترجمون للراوي ويقول روى عن فلان وفلان 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 وعنه فلان وفلان وفلان. إثبات اللقاء أو السماع، نفي السماع موجود، في أحيان يذكر فلان لم يسمع من فلان، لكن إثباته ما يفي بعدد الرواة. وعلى هذا يلزمنا أن نتوقف في كثير من الأحاديث، ولذا من حيث العمل رأي مسلم صحيح، ما في إشكال، رأي مسلم ما في إشكال صحيح. لكن من أراد أن يحتاط ويشترط شرط أكثر من ذلك، ولا يمنع من تصحيح غيره ولا يمنع من العمل بما صححه غيره، هل يثرب عليه ولا يثرب عليه؟ المهم أنه من طريقه هو ما يفلت شيء، ومن طريق غيره تقوم الحجة بتبليغ غيره. لا يعني أن القول باشتراط اللقاء أنه إذا نسب للإمام البخاري أو استفاض عن الإمام البخاري أن البخاري يحصر ويحكر الصحة على شرطه فقط، إنما يحتاط للسنة. نعم.
فإذا كانت العلة من عند من وصفنا قوله من قبل في فساد الحديث وتوهينه، إذا لم يعلم أن الراوي قد سمع ممن روى عنه شيئا إمكان الإرسال فيه، لزمه ترك الاحتجاج في قياد قوله برواية من يعلم.
يعني مقتضى قوله ترك الاحتجاج برواية من يعلم أنه قد سمع ممن روى عنه بعض الأحاديث، وتبقى بقية الأحاديث على الله أعلم هل سمع أو لم يسمع، فلا نثبت روايته إلا لما ثبت أنه سمع منه. فلا هذا لا بد أن يصرح بالسماع في كل طبقات السند. نعم.
لزمه ترك الاحتجاج في قياد قوله برواية من يعلم أنه قد سمع ممن روى عنه إلا في نفس الخبر الذي فيه ذكر السماع، لما بينا من قبل عن الأئمة الذين نقلوا الأخبار أنهم كانت لهم تارات يرسلون فيها الحديث إرسالا ولا يذكرون من سمعوه منه، وتارات ينشطون فيها فيسندون الخبر على هيئة ما سمعوا فيخبرون بالنزول فيه إذا نزلوا وبالصعود إن صعدوا، كما شرحنا ذلك عنهم. وما علمنا أحدا من أئمة السلف ممن يستعمل الأخبار ويتفقد صحة الأسانيد وسقمها، مثل أيوب السختياني وابن عون ومالك بن أنس وشعبة بن الحجاج ويحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي ومن بعدهم من أهل الحديث، فتشوا عن موضع السماع في الأسانيد كما ادعاه الذي وصفنا قوله من قبل، وإنما كان تفقد من تفقد منهم سماع رواة الحديث ممن روى عنهم، إذا كان الراوي ممن عرف بالتدليس في الحديث وشهر به، فحينئذ يبحثون عن سماعه في روايته ويتفقدون ذلك منه كي تنزاح عنهم علة التدليس. فمن ابتغى ذلك من غير مدلس
فمن ابتغى ذلك من غير مدلس على الوجه الذي زعم ممن حكينا قوله فما سمعنا ذلك عن أحد ممن سمينا ولم نسم من الأئمة. فمن ذلك أن عبد الله بن يزيد الأنصاري وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم قد روى عن حذيفة عن كل واحد منهما حديثا يسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وليس في روايته عنهما ذكر السماع منهما، ولا حفظنا في شيء من الروايات أن عبد الله بن يزيد شافه حذيفة وأبا مسعود بحديث قط، ولا وجدنا ذكر رؤيته إياهما في رواية بعينها، ولم نسمع عن أحد من أهل العلم ممن مضى ولا ممن أدركنا أنه طعن في هذين الخبرين اللذين رواهما عبد الله بن يزيد عن حذيفة وأبي مسعود بضعف فيهما، بل هما وما أشبههما عندما لاقينا من أهل العلم بالحديث من صحاح الأسانيد وقويها يرون استعمال ما نقل بها والاحتجاج بما أتت من سنن وآثار، وهي في زعم من حكينا قوله من قبل واهية مهملة حتى يصيب سماع الراوي عمن روى. ولو ذهبنا نعدد الأخبار الصحاحة
يعني من أراد أن يشترط اللقاء في كل راو بعينه شرط بحيث ينقب في كل راو بعينه أنه لا بد أن يكون يوجد له في كتب الرجال وفي التواريخ أن فلان لقي فلان، لا يثبت له إلا الشيء القليل. أما الاشتراط أثناء التطبيق من عند الإمام البخاري في صحيحه فهذا تولاه والمظنون به أنه طبقه، ويوجد من اشترط ما هو أشد من شرط البخاري، يوجد من أهل العلم من اشترط ولا سرب عليه، من اشترط طول الصحبة لمن رواه، ما يقبل الرواية إلا لمن طالت صحبته لمن رواه أو عرف بالرواية عنه أو أدركه إدراكا بينا، هذه أقوال مذكورة عند أهل العلم. ويوجد من اشترط دون شرط مسلم وما سرب عليه، والناس ينزلون منازلهم، ولما دونت الكتب وضبطت السنة في يعني ما خفي ما اختلط على الأمة شيء ولله الحمد، يعني واقع صحيح البخاري بالمنزلة العليا والدرجات الأولى، يلي صحيح مسلم بدون منازع، يلي ذلك الأئمة على تفاوت شروطهم وتطبيقهم لهذه الشروط. نعم.
ولو ذهبنا نعدد الأخبار الصحاح عند أهل العلم مما يهن بزعم هذا القائل ونحصيها لعجزنا عن تقصي ذكرها وإحصائها كلها، ولكننا أحببنا أن ننصب منها عددا يكون سمة لما سكتنا عنه منها.
يعني أمثلة، يذكر أمثلة يستدل بها على صحة ما قال، ولا يريد أن يستطرد فيذكر كل ما وقع له من هذا الباب. نعم.
وهذان أبو عثمان النهدي وأبو رافع الصائغ، وهما ممن أدرك الجاهلية وصحبا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من البدريين هلم جرا، ونقل عنهما الأخبار حتى نزلا إلى مثل أبي هريرة وابن عمر وذويهما، قد أسند كل واحد منهما عن أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا، ولم نسمع في رواية بعينها أنهما عاينا أبيا أو سمعا منه شيئا. وأسند أبو عمرو الشيباني وهو ممن أدرك الجاهلية وكان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم رجلا وأبو معمر عبد الله بن سخبرة كل واحد منهما كل واحد منهما عن ابي مسعود الانصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم خبرين، واسند عبيد بن عمير عن ام سلمه زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا. وعبيد بن عمير ولد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. واسند قيس بن ابي حازم وقد ادرك زمن النبي صلى الله عليه وسلم عن ابي مسعود الانصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثه اخبار. واسند عبد الرحمن بن ابي ليلى وقد حفظ عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وصحب علي عن انس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم.
يعني اسند عن انس، يعني اسند عن انس وقد حفظ عن عمر وصحب علي. اعتراض، نعم.
وأسند نمعي بن حراش عن عمران بن عمران بن حسين عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثين، وعن أبي بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا. وقد سمع ربعي من علي بن أبي طالب وروى عنه. وأسند نافع بن جبير بن مطعم عن أبي شريح الخزاعي عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا. وأسند النعمان بن أبي عياش عن أبي سعيد الخدري ثلاثة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأسند عطاء بن يزيد الليثي عن تميم الداري عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا. وأسند سليمان بن يسار عن رافع بن خديج عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا. وأسند حميد بن عبد الرحمن الحميري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث. فكل هؤلاء التابعين الذين نصبنا روايتهم عن الصحابة الذين سمينا لم يحفظ عنهم سماع علمناه منهم في رواية بعينها، ولا أنهم لقوهم في نفس خبر بعينه، وهي أسانيد عند ذوي المعرفة بالأخبار والروايات من صحاح الأسانيد. لا نعلمهم وهنوا منها شيئا قط، ولا التمسوا فيها سماع بعضهم من بعض، إذ السماع لكل واحد منهم ممكن من صاحبه غير مستنكر، لكونهم جميعا كانوا في العصر الذي اتفقوا فيه. وكان هذا القول الذي أحدثه القائل الذي حكيناه في توهين الحديث بالعلة التي وصف أقل من أن يعرج عليه ويثار ذكره، إذ كان قولا محدثا وكلاما خلفا لم يقله أحد من أهل العلم سلف، ويستنكره من بعدهم خلف، ولا حاجة بنا في رده بأكثر مما شرحنا، إذ كان قدر المقالة وقائلها القدر الذي وصفناه. والله المستعان على دفع ما خالف مذهب العلماء وعليه التكلان.
مسألة الحديث المعان عن محل عناية من أهل العلم، كتبوا فيها وألفوا فيها، وتقدم في درس المعنعن في الألفية قول الحافظ العراقي وصححوا وصل معنعن سلم من دلسة راويه واللقاء علم، وصححوا وصل معنعن معكم الألفية معنعن سلم من دلسة راويه واللقاء علم. وبعضهم حكى بذا إجماع، يعني اشتراط اللقاء. ومسلم لم يشرط اجتماع وإنما اكتفى بالمعاصرة، لكن تعاصرا وقيل يشترط طول صحابة، وبعضهم شرط معرفة الراوي بالأخذ عنه، وقيل كل ما أتانا منه من سند معنعن، وقيل كل ما أتانا منه منقطع حتى يبين الوصل، وحكم أن حكم عنف الجل إلى آخره. فالمسألة يعني رأي البخاري وسط، فيه ما هو أشد منه وفيه ما هو أسهل منه. الأحاديث التي استشهد بها مسلم رحمه الله تعالى في بحث الخلاف في اشتراط العلم باللقاء خرجها المعلم رحمه الله في رسالة. الأحاديث التي استشهد بها مسلم في بحث الاشتراط العلم باللقاء، وهذه الأحاديث ذكرها النووي رحمه الله في شرحه وذكرها الشراح، لكن البحث المفيد جدا في هذه المسألة الذي لا يستغني طالب علم عن قراءته تحت الأحاديث، إذا ذكر حديث أسند فلان عن فلان ذكره تحت في شرحه. يقول يظهر بالقنوات الفضائية ممن يردون الأحاديث بعقولهم ويشككون الناس بذلك، يقول أحدهم من يضمن لنا أن بعض الأحاديث وإن كانت في صحيح البخاري أو صحيح مسلم أنها غير موضوعة، إذ يمكن أن يكون قد وضع بعض أعداء الإسلام بعد البخاري ومسلم عند النسخ أو الطباعة، أو يقصد بقول هذا رد الأحاديث التي فيها مخالفة لعقولهم القاصرة كأحاديث الصفات أو الأمور الغيبية التي أخبر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم أو الأحكام التي جاء بها، ويقول يكتفى بمثل هذا بالقرآن. لا شك أن مثل هذا موجود، يعني قديم وحديث ممن يكيد للإسلام وأهله، لأنهم إذا تطاولوا على البخاري الآن من خلال ما قرأنا يتبين أن البخاري أشد احتياط من مسلم، وأن صحيح البخاري أوثق وأشد اتصال من صحيح مسلم. فإذا تقرر هذا، هل نقول أن من يتطاول على مسلم تطاول على البخاري أو العكس؟ العكس. وهل الذي أكسب البخاري هذه الأهمية هو شدة احتياط المؤلف، هذه القوة إنما اكتسبها صحيح البخاري من شدة احتياط. فإذا تطاولوا على البخاري فما دونه سهل، فما دون البخاري سهل. لكن الإشكال في من يدعي الإسلام ومن بعض من يزاول العلم ويعلم العلم أن يقع في مثل هذه الأمور، لأنه مشى عليه بعض الشبهات وهم من لم يرسخ في هذا الباب وليس لديه من الحصانة ما يستطيع أن يرد به مثل هذه الشبهة، وإلا ما زالت الكتابات عن صحيح البخاري وأنه يجب تطهيره ويجب حماية الأمة، كتب واحد حماية الأمة من افتراءات البخاري. أما كون الصحيح يمكن أن يدخل فيه ما ليس منه فهذا الكلام ليس بصحيح، يعني من نظر عناية الأمة بالصحيح بالحرف، يذكرون فروق الروايات بالحرف وجمعت الروايات كلها وقبل بعضها على بعض وذكر فروق هذه الروايات بالحرف، لا أقول بالكلمة فقط بل بالحرف، واليونيني رحمه الله تعالى أتقن الكتاب وضبطه وجمع جميع ما أمكنه من الروايات وخرج برواية متقنة بنسخة مضبوطة ومتقنة وعليها الفروق، وقرأها على ابن مالك إمام العربية صاحب الألفية، وقال له إذا كان هناك لفظ تأثر بسبب الرواية بالمعنى ولا وجه له في العربية نبه عليه. وابن مالك ألف كتاب اسمه شواهد التوضيح على الجامع الصحيح، وخرج جميع الألفاظ التي ظن أنها مخالفة لقواعد العربية. فلا شك أن الدين محفوظ، ومن حفظ الدين أن يحفظ البخاري ومسلم، أن يحفظ البخاري ومسلم فلا يزاد فيهما، وكذلك جميع دواوين الإسلام التي الأمة في أمس الحاجة إليها. من المصنفات المهمة في هذا الباب كتاب اسمه السنن الأبين، السنن الأبين والمورد الأمعن في المحاكمة بين الإمامين في السند المعنعن، في المحاكمة بين الإمامين في السند المعنعن، ونقرأ منه شيئا. نعم، الرسالة هذه للمعلم، رسالة صغيرة ذكر فيها الأحاديث التي ذكرها مسلم المقدم، كتاب ابن رشيد، كتاب نعم ابن رشيد الفهري، ابن رشيد ورحلته من أنفس الرحلات، تقع في 5 مجلدات، اسمها ملء العيبة بما جمع بطول الغيبة في الوجهة الوجيهة إلى مكة وطيبة، رحلة يعني طالب العلم يستفيد منها فوائد لا يمكن أن يقف عليها في غير هذا الكتاب. ونقرأ من كتاب ابن رشيد السنن الأبين.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم تسليما. قال الإمام الناقد المتفنن النافذ أبو عبد الله محمد بن عمر بن محمد بن عمر بن محمد بن رشيد الفهري: أمد الله بمواد توفيقه وأيده تأييد من ائتم لتحقيقه، وتلا: ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. الحمد لله الذي أنعم علينا بالفضل الفياض الرحم، وهدانا للمنهج الواضح الأمم، واختصنا بأثارة من علم لم تكن لغيرنا من الأمم، ورفع ذكرنا بعد أن قرن باسم رسوله محمد المصطفى أسماءنا إكراما لنا وإكمالا للنعم، كما رفع ذكره بأن قرن سبحانه اسمه الأعز الأسماء باسمه الأشرف الأسناء، فلا يذكر في عنوان الإيمان وشعار الإسلام إلا معه إعلاما لمن سمعه بقدره الأعظم، وإشادة بذكره الأفخم ومحله الأرفع الأكرم. والصلاة والسلام الأفضلان الأكملان على سيد ولد آدم محمد المختار المجتبى، وعلى آدم ومن بينهما من النبيين والمرسلين، وآل كل من ترمت درر الأمجاد في أسلاك الإسناد، وأكفت في الأغوار والأنجاد درر الديم، ومد سائل المداد في الصحف المنشرة بأيدي الكتبة البررة جائل القلم. أما بعد، فإنه جرت لي مفاوضة مع من أثق بجودة نظره وتحقق صحة تصوره، وهو صاحبنا الفقيه المتفنن الأبرع أبو القاسم القاسم بن عبد الله الأنصاري، حفظه الله وأبقاه لإفادة العلوم وإظهار ما بطن من الفهوم في المحاكمة بين الإمامين أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري أمير أمراء صنعة الحديث الموفر حظه المجزل قسطه من فهم دقائق المعاني الفقهية والحديثية وغوامضهما ومبهماتهما في المذهب المشهور الماثور عنه وعن غيره من أئمة الصنعة من شرط ثبوت اللقاء أو السماع في حمل الإسناد المعنعن عن الاتصال ونفي الانقطاع والإرسال وتلوه تلميذه أبي الحسين مسلم الحجاج النيسابوري خليفته في هذه الصناعة والحامل فيها بعده لواء البراعة رحمهما الله، وجزاهما عن نصحهما للإسلام خير الجزاء، وقسم لهما من مدخول الأجر أوفر الإجزاء، وما تولاه أبو الحسين في مقدمة مسنده الصحيح من رد هذا المذهب والمبالغة في إنكاره وتجهيل قائله، وأنه قول محدث لم يقله أحد من أهل العلم سلف، ويستنكره من بعدهم خلف. فذهب صاحبنا حفظه الله إلى أن الذي لا إشكال في انتهاض الأدلة على قبوله من مسند الحديث ما علم اتصاله تنصيصا بسمعت أو حدثنا أو أخبرنا أو قال لنا أو ما في معناه مما هو صريح في الاتصال، وأنه أعلى رتب النقل ويلتحق بحكمه ويجري مجراه معنعن من علم من مذهبه أنه لا يقول عنه إلا فيما سمع. فأما الإسناد المعنعن الذي لم يعلم ذلك فيه من قائله وليس مدلسا فإنه لا تسع المسامحة في أن يشترط فيه أقل من صحة سماع الراوي الثقة من المروي عنه الثقة في الجملة مع السلامة من وصمة التدليس، فإن مقتضى النظر كان التوقف في هذا المعنعن حتى تعلم صحة سماعه في كل حديث لما علم من أئمة الصناعة نقلا من أنهم كانوا يكسلون أحيانا فيرسلون وينشطون تارات فيسندون، لكن لما تعذر ذلك وشق تعرفه مشقة لا تلاخف بها اقتنع بما ذكرناه من معرفة السماع في الجملة مع السلامة من وصمة التدليس، معتضدا ذلك بقرينة شهادة بعضهم على بعض بقولهم فلان عن فلان المفهمة قصد الاتصال. وإن هذا المذهب أظهر وأرجح من مذهب من اقتنع بصحة المعاصرة فقط كما اقتنع به مسلم رحمه الله في مقدمة كتابه، واختار واعتقد صحته وبالغ في الإنكار على من خالفه. فوافقت صاحبنا حفظه الله على ما ذهب إليه من أنه أرجح المذهبين،
يعني رأي البخاري هو أرجح المذهبين، يعني صاحبه يحاوره ويرجح رأي البخاري ومتردد بن رشيد متردد ثم اقتنع بعد ذلك. نعم.
فوافقت صاحبنا حفظه الله على ما ذهب إليه من أنه أرجح المذهبين وأوضح المأخذين حسب ما ظهر ببادئ النظر، وبقي في الخاطر تردد ما إرجاء لإنهاء.
لا إشكال في كون رأي البخاري أحوط، لا إشكال، وأن رأي الإمام مسلم صحيح، وننفصل من الإشكال كله. يعني إذا وجدنا حديث مروي بسند فيه الرواية بعن، وبحثنا في كتب الرجال في هؤلاء الرواة ولم نجدهم وصفوا بالتدليس، وبحثنا في كتب طبقات المدلسين فما وصفوا بالتدليس، نحكم بالاتصال مع أن مع ثبوت المعاصرة. ويبقى أنه إذا ثبتنا اللقاء عرضنا عليه بالنواجذ لأنه أحوط.
ثم إني لما فصلت عنه بت ليلتي تلك ممعنا النظر إلى غايته وترجيما لانجياب في المسألة لمكان المختلفين وعلو قدرهما، متتبعا كلام الإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج جامعا أطراف كلامه، ملاحظا مواقع حججه، نائبا في كل ذلك عن الإمام أبي عبد الله، مستحضرا لأدلته، قائما بحجته، ناظرا فيها مع حجة خصمه، محاكما له في كل ذلك إلى حكم الإنصاف، منكبا على اعتساف طرق التعسف إلى أن زاد عندي وضوحا ما ذهب إليه صاحبنا أبو القاسم حفظه الله، وانجابت تلك الغياية ولاحت بدائع واستثيرت عجائب وفلجت حجة أبي عبد الله على أبي الحسين، وثلجت النفس بها، ووضحت حجة قوله، وانزاح ما استدل به خصمه من الشبه، وصار محكما بعدما اشتبه، وبان الأبرز من الشبه، بحيث لو عرض ذلك على الإمام أبي الحسين يرحمه الله ووقف على النقد الوارد عليه من كلامه والنقص المعوذ لكماله لم يسعه إلا الإقرار به والإذعان له، فعندما اتضح القول ونجح بحمد الله الفعل عرضت ذلك على صاحبنا أبي القاسم مستزيدا ما لعلة يظهر له في ذلك، مستفيدا من الأفكار عند المجارات في تلك المسائل، وجلوت عروسه عليه وزففتها فضلا إليه، فوفاها بما طبع عليه من الإنصاف حظها من الاستحسان، وأحلها من قبوله ما ينبغي لها من المكان، وباتت له حجة الفاخر بما أسند الأول للآخر، فشكرت الله تعالى على ما منح وأنعم به وفتح. وسألني حفظه الله أن أقيد ذلك بالكتاب خفية الدروس والدثور على مر العصور والدهور، ورغبة في جزيل الأجر وجميل الذكر، وأشار إلي أنها ذخيرة نفيسة يجب أن تقتنى، وثمرة طيبة دانية القطاف يحق أن تجتنى. فاستخرت الله تعالى ولبيت سؤاله مستعينا بالله تعالى، مسترشدا قاصدا صوب الصواب، عائجا عن منهج التعصب، ووسمته بكتاب السنن الأبين والمورد الأمعن في المحاكمة بين الإمامين في السند المعنعن. والله تعالى ينفع بالنية في مبدأ هذا العمل ومختتمه، فإنما الأعمال بالنيات، كما قرأت على أبي المجاهد غازي ابن أبي الفضل ابن عبد الوهاب الحلاوي قال: أنبأنا الشيخ المعمر وأبو حفص عمر بن محمد بن المعمر سماعا عليه قال: أنبأنا أبو القاسم هبة الله بن محمد بن عبد الواحد بن الحسين الشيباني قراءة عليه وأنا أسمع، قال: أنبأنا أبو طالب محمد بن محمد بن إبراهيم بن غيلان، قال: أنبأنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن إبراهيم الشافعي، قال: أنبأنا عبد الله بن روح المدائني ومحمد بن ربح البزار، قال: أنبأنا يزيد بن هارون، قال: أنبأنا يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم التيمي. قلت: يعني سماع أنه سمع علقمة بن وقاص يقول: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنية، وإنما لامرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. قال الإمام أبو عبد الله الشافعي: يدخل في حديث الأعمال بالنيات ثلث العلم. وروي عنه أنه
المؤلف افتتح كتابه بهذا الحديث لأن من أهل العلم من استحب أن يفتتح كل كتاب، بل بعضهم قال كل باب ينبغي أن يفتتح بهذا الحديث ليستحضر النية في كل في جميع أعماله. هذا المقدمة.
لا باقي عليه، باقي عليه صفحات. نروح للباب الأول. يقول: اعلم أن السند المعان عنه وهو ما يقال فلان عن فلان، مثل قولنا مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك.
لا نقف على هذا، ولعلنا في الدرس القادم نأتي بخلاصة إن شاء الله تعالى. وألف من قبل بعض المعاصرين ما ينتصر به للإمام مسلم، وأن ما نسب إلى البخاري لا يثبت عنه، وأن العلماء أجمعوا على قبول السند المعنعن ولم يشترطوا اللقاء، في كتاب مطبوع متداول الدكتور الشريف حاتم العوني، ونرجو أن يكون فيه نفع وفائدة، لكن وإن لم نتفق معه في كل ما قال. إجماع في الطرفين، في الطرفين مجموع. لا إجماع نقل على قول البخاري، وبعضهم حكى بذا إجماعا، هو حكى سمى كتابه الإجماع، سمى كتابه الإجماع، لأنه ما أثبت ممن اشترط عمن اشترط، ما دام ما ثبت عنه من وجهة نظره فلا خلاف من هذه الحيثية. اللهم صل. هذا أسئلة من الإنترنت. هذا يقول: سؤال: ما حكم الزواج عن طريق الإنترنت على أن يلتقي صالح وصالحة ويتفقون على الزواج عن طريق البالتوك أو ساحات الحوار ثم يخبرون أهليهم؟ ما حكم هذه العلاقة قبل الزواج من اتفاق وحديث دون علم أهليهم؟ مبارك. هذا مثل هذا لا يجوز، والواقع يشهد بأنه ترتب على مثل هذه العلاقات كوارث ووعود من قبل الطرفين حتى وقع ما ينداله الجبين. فمثل هذه العلاقات ممنوعة، ولا اتصال بين رجل وامرأة إلا من طريق ولي أمرها، ولذا اشترط ولي الأمر ليقف حائلا دون هذه التصرفات. يقول: ما رأي الشيخ بطبعة البخاري التي عليها حاشية السندي؟ حاشية السندي على صحيح البخاري طبعت أكثر من 10 مرات، طبعت مرارا. ما حكم تغطية الفخذ بالتفصيل؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال: غطي فخذك فإن الفخذ عورة. وجاء في حديث أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام حسر فخذه، معنى حسر يعني انحسر، لما ركب الفرس انحسر فخذه، فإذا انحسر من غير قصد فلا إشكال، أما الحكم فوجوب التغطية. أريد أن أبدأ في حفظ المتون المسندة بالحديث، هل أبدأ في البخاري أو مسلم أو الجمع بينهما؟ تبدأ بالبخاري، تبدأ بالبخاري لأنه أصح، ثم بعد ذلك يأخذ عليه زوائد مسلم، وإذا عمل بالطريقة التي شرحناها يكون قد جمع الكتب 6 في آن واحد. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه.
جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com